بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجزل له المثوبة، واجمعنا وإياه في الفردوس آمين، واغفر لوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال رحمه الله رحمة واسعة في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
هذا الباب، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية، هذا الباب مناسب للباب الذي قبله، وذلك أن من تمام صفة يعني تحقيق صفة الإنعام لله سبحانه وتعالى أن تنسب النعم إلى الله عز وجل، ومن نسبة النعم لله سبحانه وتعالى أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ومن طاعة الله إذا رزق العبد بولد أن يعبده لله، لا يعبده لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا رزق بالولد قال عبد الله، عبد الرحمن، ولم يقل عبد الحسين أو عبد كذا وكذا من الأسماء، فإن هذا محرم، وهذا ليس من شكر الله عز وجل على نعمة الولد. فهذا هذه مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. وتفسير الآية في قوله عز وجل: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، اختلف فيها أهل العلم ما المراد بذلك. فقيل أن المراد هنا آدم وحواء، وهذا هو ظاهر الآية وسياق الآية في آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام لما رزقا بالولد. لكن الإشكال في قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. هذا الإشكال إذا فسرت الآية بآدم وحواء. وأجيب بأن المراد جعل له شركاء أن هذا في ذرية آدم وليس في آدم عليه الصلاة والسلام، أن هذا في ذرية آدم، كما جاء في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة أن الله عز وجل ذكر خبر بني إسرائيل ثم تكلم عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقل من بني إسرائيل الذي كانوا في عهد موسى إلى بني إسرائيل الذي عهد محمد. كذلك في هذه الآية انتقل من الكلام على آدم وحواء إلى الكلام على ذرية آدم وحواء، كما جاء عن جماعة من السلف في قول: فتعالى الله عما يشركون، يعني هذه في العرب في بني آدم أو في بني آدم عموما، أنه وقع منهم الشرك في هذا الأمر. قالوا: لأن في قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، جعل له شركاء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولا معصومون من الوقوع في الكبائر والشرك، فكيف جعل له شركاء؟ الثاني قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، ما قال يشركان، فدل على أن هذا جمع، وأن هذا المراد به بنو آدم وليس المراد به آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. والوجه الرابع كما ذكرنا أن هذا استطراد، والمراد به فتعالى الله عما يشركون أنه في بني آدم. سيأتي في الكلام على أثر ابن عباس رضي الله عنهما فسرها في آدم وحواء، ووجه ذلك لو صح التفسير ووجه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب.
يعني هذا أن من الإشراك في أسماء الله عز وجل أن يعبد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى، هذا من الإشراك في أسماء الله عز وجل، فيقال عبد الحسين أو عبد الزهرة أو عبد النبي أو عبد كذا من الناس، هذا لا يجوز. وذاك اتفق العلماء كما قال ابن حزم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله هذا يحرم، حاشا عبد المطلب. وليس معنى هذا أن اسم عبد المطلب جائز يعني يجوز التسمية به، لا، وإنما المراد أن عبد المطلب لم يقع عليه الاتفاق كما اتفق العلماء على غيره من الأسماء. وسبب ذلك أن عبد المطلب ليس اسما وإنما هو لقب، لأن عمه واسمه شيبة، عمه ذهب إلى مدينة لأخذ ابنه لما علم بوجوده فأركبه معه أردفه، فلما أتى إلى مكة وقد ضربته الشمس أيام وليالي فأصبح وجهه أسمرا، فقالوا هذا عبد للمطلب، هذا عبد للمطلب، ثم ذهب عليه الاسم فقالوا عبد المطلب، يعني ليس المراد به التعبيد للمطلب، لا، وإنما المراد أنه كان أسمرا فقالوا له عبد للمطلب. وابن حزم، ابن حزم هو الإمام الشهير أبو محمد صاحب المذهب الشهير المذهب الظاهري، وقد كان فقيها عالما رحمه الله، واسمه علي بن أحمد، وتوفي سنة 456 من الهجرة، وله مؤلفات كثيرة من عظمها المحلى. ولذلك كان يقول بعض، كان يقول العز بن عبد السلام لا يفتي إلا من كان عنده المحلى والمغني و سنن البيهقي، المحلى والمغني والمجلى، يقول هذا حق له الفتيا. زاد عليها الذهبي رحمه الله قال ومن كان عنده التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبير للبيهقي يقول فهذا ان ادام النظر فيها كان من العلماء، يعني ان ادام النظر في هذه الكتب المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبير ونسيت انا الكتاب الخامس، هذا اصبح من العلماء. ها، الأوسط لابن المنذر رحمه الله. وابن حزم حصل له ابتلاء، كان هو أصلا أبوه وهو كان وزراء في الدولة، لكنه اشتغل في العلم وترك الوزارة وترك الدنيا. ومن اللطائف أن ابن حزم رحمه الله سبب طلبه للعلم أنه دخل يوما المسجد فجلس، وكان عندهم صلاة العصر ويريدون يصلوا على جنازة، فلما جلس قام عليه أحد الناس فقال له يا هذا صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. قام فصلى ركعتين تحية المسجد، فلما انتهت صلاة العصر قام فصلى، فقال له آخر يا هذا ما بعد صلاة العصر صلاة؟ يعني فوقع في نفسه أنه جاهل، إن جلس أنكروا عليه وإن صلى وأنكروا عليه، لأنه ما يعرف أن هذا وقت صلاة وهذا وقت نهي. فاشتغل في طلب العلم وكان عمره تقريبا 26 سنة، فأصبح يعني صاحب مذهب معروف مشهور. وحصل له ابتلاء، حسده بعض الفقهاء وسعوا ضده، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه حجة وبيان وسعة علم، وأخرجوه من بلدته إلى قرية كانت من القرى البادية حتى توفي فيها رحمه الله، وأحرقوا مكتبته، أحرقوا مكتبته عفانا الله وإياكم. وكان يقول من أبياته الشهيرة مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضري، إلى آخر قصيدته رحمه الله تعالى. وله كتاب اسمه مراتب الإجماع، فيه ذكر الإجماعات العلماء، ومراتب الإجماع وقبله الإجماع لابن المنذر، هذه من أنفع الكتب لطالب العلم، لا يستغني عنها، ينبغي له أن ينظر فيها، لأن ليس بالحسن أن يجهل طالب العلم الإجماع في مسألة من المسائل، يشتغل بالخلاف وهو ما عرف الإجماع، فيقرأ في هذه الكتب حتى يعرف الإجماع الذي انعقد من أمة محمد، ثم ينظر في كتب الخلافيات. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، قرني أيل.
نعم، هذا اللفظة إني صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة لا تطيعني، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذه اللفظة تدل على أن هذه القصة مكذوبة، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن هذه القصة مكذوبة في القول المفيد من أوجه كثيرة، وأنها لا تصح لا سندا ولا متنا. قال لأن إبليس أتاهم فقال لهم أنا الذي أخرجتكما من الجنة فكيف يطيعانه، يعني واحد أخبرك أنه عدوك السابق تطيعه، هل تصور أنك تطيعه؟ ما يتصور أنك تطيعه. نعم. والأيل الحيوان المعروف اللي مثل الظبي والغزال في الجبل. قال
قال رحمه الله فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
نعم، هنا كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه القصة في هذه القصة إن صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما فما الجواب عنه في قوله جعل له شركاء فيما أتاهما؟ قال الحسن وغيره جعل له شركاء، يعني هذا في بعض الملل وليس في آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم. الوجه الثاني أن يقال أنهم يعني جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة، في الاسم لا في العبادة، يعني هذا شرك في الاسم كاسم لغوي، التشريك في إيش؟ في طاعته في هذا الاسم، وإلا فإنهما لم يقع منهما شرك، لأن الشرك لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما هنا المراد به اللغة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ليس المراد هنا أن يأخذ إله هواه أنه يعبد كعبادة لله يصبح آلية، لا، وإنما فيه نوع تأله، فيه نوع تأله، يعني كل أحد يطيع الشيطان فيه نوع شرك، وكل أحد يطيع هواه فهذا فيه نوع تأله، ليس المراد بذلك أنه وقع في الشرك، لا، إنما إذا استرسل معه وأطاعه في استباحة المحرمات وغير ذلك هذا يقع فيه نوع شرك، لكن المراد هنا في الاسم فقط، في الاسم فقط، وليس المراد أنه يعني وقع منهما الشرك، لأن الأنبياء قد عصموا من الشرك. الجواب الثالث أن حواء لم تكن تعلم أن الحارث من أسماء الشيطان، على فرض أن الحارث من أسماء الشيطان فعبد لغير الله، فظنت أن هذا الأمر يعني جائز ولا مانع منه، لكنها كرهت طاعته في أول الأمر ثم أطاعته بعد ذلك، يعني طاعته في معصية ليس طاعته في شرك. وتعرفون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قول جماهير العلماء من السلف والخلف بل حتى من المتكلمين وأهل البدع يرون أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب تكفر حتى بالصلوات، وإنما الذي يخدش في الدين كبائر الذنوب وما هو أكبر منها، هذا الذي قد عصم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهنا أطاعته لأنها قد رغبت يعني أو إدركها حب الولد، فرغبت أن لا يموت هذا الولد. هذا إن كان الأثر صحيحا، وإن لم يصح الأثر فإن كما تقدم قلنا أن الأثر له أوجه تدل على أن العلماء يعني لا يقرون به وينكرونه. لكن لماذا أورده المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الأثر يعني متكلم فيه؟ أورده كما أورده العلماء قبله، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر، وعبد بن حميد، وذكره أهل العلم في تفاسيرهم كالسيوطي وغيره، فإن عيب عليه ذلك عيب على من سبقه من العلماء. وتعرفون أن العلماء يذكرون كل شيء، والناظر ينظر هل هذا صح أو لا يصح، هل هذا يثبت أو لا يثبت، هذا وجه. والوجه الآخر كما تقدم أننا قلنا قد يورد بعض الأشياء الضعيفة لأنها تفسر يستأنس بها وإن لم تصح سندا. قال وله بسند صحيح، هنا هذا الأثر صحيح بخلاف الأثر الذي قبله الذي لم يذكر الإمام رحمه الله صحته من ضعفه، فقال قتادة شركاء في طاعته، يعني في ماذا؟ في التسمية، أنهما سمياه على ما يريد الشيطان، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. فهنا الشركاء المراد به الشرك هنا في إيش؟ في المعصية، في طاعته في المعصية، ليس المراد به الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
يعني هنا تبين لنا أن الآية جاءت في آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إن سياق الآية جاء في بني آدم، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فدل على أن الآية هذه في بني آدم هم الذين يقع منهم الشرك كما ذكر ذلك جمع من العلماء. نعم. أما قصة ابن عباس كما قلنا أن يعني سنادها فيه كلام، وأن هذا من أخبار بني إسرائيل، وتعرفون أن أخبار بني إسرائيل إذا خالفت فإنها ترد ولا تقبل، وإسنادها فيه كلام تكلم عليه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم أو كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
يعني شرك في موافقته على ما يريد حقيقتها لم تقصد، لم يرد أبدا أنه يعبد لغير الله عز وجل، لكن مع ذلك نهى الله عز وجل عن هذا الأمر. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم،
يعني الإنسان يرغب في الولد والذكر على وجه الخصوص ويفرح بذلك، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى. والبنت، البنت كما قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر كن له سترا من النار. فالإنسان يرغب في الولد أكثر من رغبته في البنت، لكن إذا وهبك الله بنتا سوية سليمة الأعضاء ليس فيها مرض، معافاة، مشافاة، فاحمد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة، لأن غيرك قد يرزق بالولد ويكون هذا الولد مريضا أو عاقا أو فيه إعاقة أو غير ذلك من الأمراض، فأنت تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، رزق بأربعة بنات ولم يرزق بالولد. فالإنسان يتسلى بمثل هذه السيرة النبوية. نعم.
قال رحمه الله:
يتسلى، ما هو يعني يلعب، يتسلى إنما يتأسى ويسلي نفسه ألا تفعل أو تسخط على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
الشرك في الطاعة فيه معصية وفيه ما هو شرك أصغر، أما الشرك في العبادة هذا أكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائها الآية.
أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يرد على من يتوسل بذوات الصالحين أو ذوات الأنبياء، وأن هذا محرم، وأن المشروع هو أنك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والإنسان إذا أراد أن يتوسل فإنه يتوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، أو يتوسل بالأعمال الصالحة، أو يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز ولا يشرع. أما التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو جاه فلان من الصالحين، هذا من البدع المنكرة التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصالحين. وأما ما يريه بعض الناس: سألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع الأحاديث التي فيها السؤال بجاه النبي مكذوبة، لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر طائفة منها ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي. إذن فالتوسل يكون بأحد ثلاثة أمور. الآية دلت على الأمر الأول وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول: اللهم برحمتك ارحمني، بعفوك اعفو عني، بمغفرتك اغفر لي. فهنا تتوسل بأسماء الله وصفاته أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يعفو عنك. والدليل، الدليل هذه الآية، آية الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثاني بالعمل الصالح، والثالث بدعاء الرجل الصالح الحي. الثاني الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فقال أحدهما، قالوا: أنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله بأحب الأعمال إليكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان، وقال الآخر إنه كان لي عامل، وقال الثالث إني كانت لي ابنة عم. فذكر أعظم الأعمال الصالحة من بر الوالدين وبذل المال والعفة عن الوقوع في الحرام، فنجاهم الله عز وجل. الثالثة دعاء الرجل الصالح الحي، وهذا وقع عند النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه للصحابة رضي الله عنهم. أما ما سوى ذلك لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد أصلح الميل، وسمي اللحد لحد لماذا؟ لأنه مائل في أسفل القبر. عندنا لحد وعندنا شق، الشق اللي يكون في نص القبر، اللحد اللي يكون مائل، والسنة اللحد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، الإلحاد يكون في أمرين: الإلحاد في آيات الله الكونية، والإلحاد في آيات الله الشرعية. الله عز وجل آيات كونية، السماوات والأرض والمخلوقات وغير ذلك، هذه يسمونها آيات كونية. الآيات الشرعية اللي هو كلامه جل وعلا وحكمه وما أمر به جل وعلا. الإلحاد في آيات الله الكونية أن يعتقد أنه ثمة يعني أحد يتفرد بالكون غير الله، أو يتفرد ببعض الكون، هذا إلحاد في آيات الله الكونية. الثاني أن يعتقد أن ثمة مشارك لله عز وجل فيه. الثالث أن يعتقد أن ثمة معين لله عز وجل في هذا الكون، هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. والإلحاد في آيات الله الشرعية في أحد ثلاثة أمور: بتكذيبها وهذا في الأخبار. إذا أتاه خبر في القرآن أو في السنة فيكذبه، هذا إلحاد في آيات الله الشرعية، أو بمخالفتها، وهذا في الآيات اللي في الأحكام، في أحكام الله عز وجل. الله يأمر ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالصدق في الحديث، بالعفة وغير ذلك، فيخالفها فيعمل بنقيضها أو بتحريفها، وهذا يدخل في الأخبار والأحكام. وهذا من الإلحاد أيضا، أنه يحرف النص عن مراد الله عز وجل، ومراد الله عز وجل الذي خاطبنا به هو ظاهر النص، فيأتي إلى ظاهر النصوص فيقول لا، المراد كذا والمراد كذا، يحرفها عن ظاهر النص، وهذا محرم. فمن الإلحاد إنكار صفات الله عز وجل وتعطيل صفات الله عز وجل، إما بالرد وإما بالتحريف وتغيير المعنى. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى ظهر لنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهذا الباب يدخل في باب الأسماء والصفات، وتقدم معنا أنه ذكر باب جحده شيء من صفات الله عز وجل وأسمائه، وأن المؤلف ذكر أكثر من باب في باب صفات الله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله:
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر ابن أبي حاتم في تفسير عن ابن عباس، والصحيح أنه عن قتادة وليس عن ابن عباس، قال يلحدون في أسمائه، قال يشركون، يعني إما يجعلونها دالة على المماثلة فيجعلون أسماء الله كأسماء الأصنام والأوثان، فجعلوا الله شريكا في أسماء الله كقولهم اللات من الإله، عفوا، أن يجعل مثلا اسم صنم مثل اسم الله عز وجل، فهذا شرك في الأسماء، أو أنه يشتق منها فيقول اللات من الإله، فهنا هذا من الشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته. وكذلك الإلحاد في قوله يلحدون في أسماء يشركون، لأن الملحد المشرك ملحد، يعني كذب بأمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، فجعل مع الله شريكا فصرف العبادة لغير الله جل وعلا. وعنه سموا اللات من الإله، وهذا اشتقاق من أسماء الله، اشتقوا أسماء الأصنام، وهذا من الإشراك في أسماء الله عز وجل. والعزة من العزيز، وقد تقدم الكلام على اللات والعزة فيما مضى. وفي قول الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، يعني كقولهم أن الله من أسمائه اللات، أو من أسماء الله العلة الفاعلة، أو من أسماء الله كذا وكذا، من أسماء يطلقونها، أو العقل المدبر، أو نحو ذلك مما يطلقه الفلاسفة، هذا لا يجوز، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، نصف الله نسمي الله عز وجل، ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، لا نزيد ولا ننقص. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
يعني إذا أتاك إنسان يعارض في أسماء الله وصفات أعرض عنه، لا تلتفت إليه، وإنما أن تقف مع النص. وإذا أتاك من يشغب عليك في باب الأسماء والصفات لا تلتفت إليه، لأنهم يأتون إلى الاسم والصفات الحسنة التي وصف الله بها فيشغبون على أهل الحق، فيقول أنت تريد كذا، وأن تصف الله بأنه كذا، وأن تشبه الله، فإذا شغب عليك أحد لا تلتفت إليه. وما من قول حق إلا وقد أتى من أهل الباطل من يلبسه بلباس قبيح حتى ينفر الناس عنه، ينفر الناس عنه. نعم.
السادسة وعيد من الحد.
نعم.
قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
هذا الباب أيضا من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، لأنه ينبغي أن يعرف ما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات الحسنى. فالسلام اسمه من أسماء الله عز وجل، فكيف يقال لله السلام عليك، وهو سبحانه وتعالى هو السلام. فاسم السلام معناه السالم من كل نقص وعيب ومن كل تمثيل، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، فابن القيم رحمه الله بيّن أن معنى السلام ما هو؟ السالم من كل نقص ومن كل تمثيل، والموصوف بصفات الكمال، هذا معنى السلام. فإذا عرفنا هذا فإن الله عز وجل هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا السلام، هو الذي يعطينا السلام. فإذا قلت السلام عليك يا فلان، السلام ممن؟ أن لك السلام منا، والله عز وجل أعطانا السلام وأمرنا أن نجعل لك في سلام، فالله عز وجل هو السلام. فلذلك من نقص التوحيد أن يقال لله السلام عليك. من الذي يعطي الله عز وجل السلام؟ ما أحد يعطي الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى السلام، هو الذي يعطينا السلام جل وعلا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمر ونبههم إلى أمر آخر، نهى عن قولهم اللهم أنت، قولهم السلام على الله، ونبههم إلى أن الله هو السلام، وأجاز أن يقولوا السلام على فلان، فهم كانوا يقولون السلام على الله السلام على فلان، نهاهم عن السلام على الله وأقرهم بقولهم السلام على فلان. فإذا أتتك المقالة فيها حق وباطل فلا ترد كل المقالة، رد الباطل الذي فيها وقر الحق الذي فيها، لا تقل كلامك هذا كله باطل إذا كان بعضه حق، وإنما قل هذه كلمة باطلة، هذه كلمة باطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يقولوا اللهم أنت السلام. ولذلك المشروع ما هو؟ أن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما الناس فيسلم عليهم، واختلف العلماء ما المراد بقولك السلام عليك، فقال بعض أهل العلم المراد بذلك ذكر الله عز وجل، فلما تقول السلام عليكم ورحمة الله المراد بذلك ذكر الله عز وجل، وقيل المراد طلب السلامة وهو مقصود المسلم. أما أن يراد ذكر الله عز وجل، وإما كما يقول بعض العلماء المراد بذلك طلب السلامة، يعني مقصود المسلم أنك لك السلامة والعفو فلا يحصل لك شر ولا شيء آخر. فلذلك أجاز لهم أن يقولوا السلام على فلان. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنها تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله.
أنها لا تصلح
لله،
نعم، كونك تقول السلام على الله لا تصلح لله هذه. نعم.
الرابعة العلة في ذلك. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
فهنا يظهر لنا ما مراد المؤلف في الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حماية لجناب التوحيد، وأنه يعني هذا لا يصح أن يقال في حق الله عز وجل. وهذا الباب له علاقة في الباب الذي قبله، وذلك أن يعني الله سبحانه وتعالى صفاته كلها سالمة من النقص والعيب، ولا يكون ذلك إلا في إثباتها لا للإلحاد فيها، لأن من ألحد في أسماء الله عز وجل وصفاته فإنه يصف الله بالنقص. كل معطل وصف الله بالنقص، لأنه وإن زعم أنه هرب من التشبيه فهو وقع فيه التعطيل ثم التشبيه. ولذلك مهما ادعى أنه يريد تنزيه الله فهو في الحقيقة شبه الله بالعدم، لم يقول أن الله عز وجل لا يصف بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ثم لا يصف الله بشيء. نقول أنت هربت من ماذا؟ يقول أنت إذا أثبت صفة لله شبهت الله بخلقه. نقول نحن لا نشبه الله بخلقه، لأنه كما أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفات الله لا تشبه الصفات، وكما أنك تقول أن الله له سمع وسمعه لا يشابه سمع المخلوقين، فكذلك له يد وله سبحانه وتعالى صفات كثيرة من الرضا والغضب والحب وغير ذلك، وهي لا تشبه صفات المخلوقين. فإن ألزمتنا بالتشبيه كذبا وافتراء ونحن لا نقول به، فإن تشبيه الله بخلقه أهون من تشبيه الله بالعدم، لأنك لما تقول الله لا يوصف بشيء شبهته بماذا؟ بالعدم. وأنت لو تشبه بمخلوق أهون عندك من تشبيه بالعدم، لكن نحن لا نقول بهذا أصلا وننكره، ونعتقد أن من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، كما جاء عن نعيم بن حماد الخزاعي وغيره قال: من شبه الله بخلقه كفر. والتشبيه كما جاء عن الترمذي في سننه أنه قال رحمه الله التشبيه عن بعض السلف أن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا هو التشبيه. أما أن تثبت الصفة هذا ليس فيه تشبيه. فهنا ظهر أن هذا الباب المراد أن الإلحاد في أسماء الله الباب الذي قبله هذا ليس من وصف الله بالسلام، لأنك إذا وصفت الله بصفاته هذا هو السلام، أن الله سالم من كل نقص وعيب جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت.
هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد من وجهين، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أولا من جهة الربوبية، لأن من يقول اللهم اغفر لي إن شئت يعني كأنه أتى بما يشعر أن الله عز وجل يعني له مكره، وهذا ليس من تمام ربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبية الله عز وجل أن الله يتصرف في كل شيء وأن الله لا مكره له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن الله لا مكره له. لماذا؟ لأن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء جل وعلا. هذا الوجه الأول من جهة الربوبية. الثاني من جهة من ناحية العبد، فإنه يشعر قول اللهم اغفر لي إن شئت بأن العبد مستغن عن الله عز وجل، وهذا ينقص توحيده حتى لو ألم يرد ذلك، لكن كونك تقول هذه اللفظة فهذا يشعر بأنك مستغني عن الله عز وجل، ونحن فقراء إلى الله عز وجل محتاجون إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ لفقر الإنسان وحاجته إلى ربه جل وعلا. فهنا ظهر لنا أن هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد من هاتين الجهتين. وقول اللهم اغفر لي إن شئت كما ذكر بوب المؤلف، هذا القول لا ينبغي أن يقوله العبد، وإنما يعزم المسألة كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا القول أن يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ لأنه يدل على فتور، يدل على فتور الإنسان وعدم رغبته في الشيء، فعدم رغبته وعدم اهتمامه يجعله يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت أعطني وإن لم تشأ لا تعطني، الأمر عندي سيان، بخلاف من يقول اللهم اغفر لي ويلح على ربه في الدعاء، هذا يدل على عزيمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، يعني ليجزم في طلبته ويلح على ربه في الدعاء، فإن الله عز وجل وعده بأنه يعطيه ما يريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يحب من عبده أن يعزم في المسألة ويلح عليه في الدعاء، فإذا يعني عزمت في طلبتك تحقق لك في ذلك ما تريد وتحققت لك رغبتك وأعطاك الله عز وجل ما تتمنى وفوق ما تتمنى. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن في دعاء يقول إن شاء الله، وإنما يعزم يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يعفو عنك إن شاء الله، هذا ما ينبغي. أو يقول ادع لي يقول إن شاء الله أنك من أهل الجنة، أسأل الله إن شاء الله أن يجعلك من الجنة، هذا ما ينبغي، وإنما يعزم في المسألة يقول الله يغفر لك الله يرحمك. إذا قال طيب أنا ما أقول إن شاء، تقول إن شاء الله في فعلك أنت، ما تدري أن الله يشاء هذا الأمر أو لا يشاءه في أمر سيحصل لك في المستقبل من فعلك، أما هذا عند الله عز وجل، الله كريم غني يحب منك أن تلح في الدعاء. ولذلك ما يدخل الاستثناء هذا إلا في أمر مستقبلي من فعل العبد، أما ما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى ودعاء فإن الإنسان يجزم ولا يتردد. طيب قال قائل في قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، لماذا لم يقل طهور خلاص ما قال إن شاء الله؟ ها؟ من باب الإخبار، كيف يخبر عن الله عز وجل أنه إن شاء الله يطهره؟ هذا ما هو دعاء، هذا يقولك طهور إن شاء الله، فقد يطهرك الله إذا صبرت، وإذا جزعت ما يطهرك الله عز وجل، راجع إلى فعلك أنت، إن صبرت على هذا البلاء طهرك الله وآجرك، وإن لم تصبر وجزعت فإن الله عز وجل لا يطهرك، فهذا أمر ما يملك العبد. لكن لو دعا له بالعافية ما قال إن شاء الله، لو دعا له بالعافية. نعم. ولمسلم قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. لماذا؟ لكمال جوده وكرمه. فالله عز وجل مهما سألته فإن الله عز وجل كريم يعطيك، ولا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
عموم الدعاء لا تستثني فيه إلا في حالة واحدة، حالة واحدة إذا كان في أمر لا تجزم في مصلحته، إذا كان في أمر لا تجزم في مصلحته فتقول: اللهم أحين إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفن إن كانت الوفاة خيرا لي. فهنا لا تجزم، لا تجزم في أمر ترددت فيه. أما في عموم الأمور والخير، سؤال الجنة، العافية، المغفرة، التجاوز له، هذا اسأل الله عز وجل. أما في أمر لا تتحقق مصلحته فهنا الإنسان يعني يتردد، يعني يجعل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى: أحيني إن كان كذا، وأمتني إن كان كذا. ومثل هذا دعاء الاستخارة، مثل هذا دعاء الاستخارة، لأنه قد تردد في هذا الأمر. أما سؤال الجنة هذا يتردد في أحد، العفو والمغفرة والتجاوز هذا ما يتردد في أحد، ومصلحته ظاهرة. نعم.
قال رحمه الله: الثانية بيان العلة في ذلك.
العلة ما هي؟ إن الله لا مكره له، إن الله لا يتعاظمه شيء. نعم.
الثالثة قوله: ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم. إن الله لا يتعظم شيء، فالإنسان يعظم الرغبة فيما يسأل الله عز وجل به. ثم قال:
قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
هذا الباب أيضا مما يدخل تحت باب حماية جناب التوحيد، لأن هذه الألفاظ وإن كانت تطلق لغة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع منها لمصلحة، لأنه قد يقع فيها التباس، فسد لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد. في باب الألفاظ يمنع هذا اللفظ، لأن فيه إيهاما وفيه مشاركة، إيهام في المشاركة لله عز وجل، أن يقول الإنسان لعبده عبدي وأمتي، أن يقول عبدي وأمتي، فهذا لا يجوز، لأن هذا يوهم أنه عبد له بمعنى الربوبية، أنه هو الرب هذا العبد، فلذلك نهينا عنه، نهينا عنه. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح.
طبعا هذا يدخل في باب أيضا الأسماء والصفات، من جهة أن الرب من أسماء الله عز وجل، ولا مشارك لله سبحانه وتعالى في هذا الاسم، ويجب أن تحترم هذه الأسماء من جهة أنها لا تطلق على الله فيقال هذا ربي وهذا كذا. نعم. وإن كان هذا ورد في شرع من قبلنا في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه ربي أحسن مثواي، يقصد من؟ سيده، يقصد سيده. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يقصد سيده. لكن في شريعتنا نهينا عن هذا، وإذا تذكرون في أول الكتاب قلنا أن هذه الشريعة جاءت في ماذا؟ بسد ذرائع الشرك، وحرمت أشياء كانت مباحة في شريعة من قبلنا مبالغة في حماية جناب التوحيد، وإن كانت جائزة في شرع من قبلنا، لكن حماية لجناب التوحيد حرمت هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أحدنا لأحد هؤلاء العبيد مثلا: أطعم ربك وضئ ربك، يقصد سيدك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يطلق هذا إلا على سبيل الإضافة فقط، أن يقال رب الدار، رب السيارة، رب كذا، هذا يجوز لأن ذهب الالتباس. أما أن يقول أطعم ربك، قد يفهم الإنسان أن هذا يراد به إطعام الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، أو وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، أطعم سيدك، وضئ سيدك، ونحو ذلك. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا أيضا نهى العبد أن يقول لسيده ربي، ونهى السيد أن يقول لعبده يعني عبدي وأمتي، فإن هذا لا يجوز. قال: وليقل فتاي وفتاتي، وغلامي، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الألفاظ. أما يعني من لا تعبد عليه كالجمادات فتجوز الإضافة كما ذكرنا، كرب الدار، رب السيارة، رب الكتاب، لأن هذا يعني لا يفهم منه أنه سيكون عبدا له، أن هذا الكتاب سيكون عبد لهذا الرجل أبدا، وإنما هذا في الأحياء والإنسان. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية ألا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمر، وكما يقال نهى عن أمر وأعطى البديل، البديل اللي هو أن يقول سيدي مولاي، ونهى أن يقول ربي ونحو ذلك من الألفاظ. ففي هذا أن الإنسان إذا نهى أو منع عن شيء فإنه قد يحتاج إلى بديل، تمنع طفلك من شيء تعطيه البديل، لا أقول أنه لابد من البديل لا، وإنما قد يحتاج إلى البديل، لأن بعض الناس يتوسع في هذا فيأتي لازم في بديل، إذا والله فيه تعري معناته البديل والله بنطلون، وهذا إن شاء الله أحسن من التعري. إذا والله فيه شرك قال لك والله الحرام هذا أهون من الشرك، لا هذا ما ينبغي. والله فيه مثلا مسلسلات وأفلام قال لك والله نجيب مسلسلات إسلامية أحسن من هذه المسلسلات اللي تفسد الأخلاق، هذا غير صحيح. البديل لا يعني أنك تنتهك الحرمات وتحل الحرام، لا، إنما البديل أن تأتي بشيء مباح أو شيء جائز، تناع عن شيء محرم وتعطي شيء يعني جائز، مثل لو دخلت عليه ويرى إلى تلفاز فيه أشياء محرمة فتعطيه البديل بماذا؟ يرى مثلا مكة أو شيء مباح زين من المباحات، لكن ما هو معنى هذا أنك تقول هذا بحطه فيه حرام، لا، هذا لا تخفف الشر بشر أخف منه إلا في حالة الضرورة، أنا لا يمكن إلا فعل أحد الأمرين، فإذا تزاحم هذان الأمران فهنا تفعل أقلهما شرا وفسادا. أما إذا كان له حق الخيار أنه يفعل ما غير ذلك لا، فهنا تمنعه من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ،
كما تقدم في الأبواب أنه يقول يا أكرم الخلق مالي من أمذ به، وقوله سيدنا وابن سيدنا، نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام وسد لذريعة الشرك حتى في الألفاظ، ما شاء الله وأشئت وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
باب لا يرد من سأل بالله، إذا أتاك رجل فسألك بالله أن تعطيه أمر من الأمور فمن تعظيمك لله عز وجل أن تعطيه ما لم يكن في ذلك حرجا عليك، ما لم يكن في ذلك حرجا عليك. وهذا الباب ما مناسبة لكتاب التوحيد؟ أنا من كمال التوحيد لله عز وجل وتوحيد أسمائه وصفاته أن يعظم الله عز وجل، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أنه سألك رجل بالله، سألك رجل بالله، فمن تعظيمك لله أن تعطيه ما سألك إياه، هذا من تحقيق التوحيد ومن تعظيم الله عز وجل. وهذا بشرط كما قلنا ألا يكون في ذلك ضرر عليه أو ألا يسأله محرم، أما إن سألك مباح وشيء جائز فأنت لابد أن تعظم الله عز وجل وتعطيه إياه. والدليل على ذلك قال:
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
قال عليه الصلاة والسلام: استعاذ بالله فأعيذوه، يعني امنعوه، امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه، تعظيما لله سبحانه وتعالى وردا لمن يعني لمن اعتدى عليه، أو تعظيما لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عجونية وقد تزوجها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام: عذت بمعاذ الحقي بأهلك. فكانت تقول عن نفسها أنها الشقية، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عظم الله وقال الحقي بأهلك وانتهى الأمر، انتهى الأمر. فإذا استعاذ الإنسان بالله فينبغي لك أن تعيذه وأن تمنعه من الشر الذي يخاف منه. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، هذا الشاهد، إذا سألك بالله فأعطه ما يسألك إياه لا تمنعه. وليس معنى هذا أنك تلحق الحرج بإخوانك فتسألهم بالله في كل أمر، هذا ما ينبغي. ليس للإنسان أو للمسلم أن يعني يضيق على إخوانه، فكل ما أتى يطلبه بشيء قال سألتك بالله تعطيني كذا، سألتك بالله تفعل كذا، لا، وإنما يكون هذا عند الأمور العظام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، إذا دعاك إلى وليمة تجيبه. قد اختلف أهل العلم في وجوبها أو استحبابها. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه بمثل معروفه أو ما هو قريب معروفه أو دونه، تكافئ بما تستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئوه، رجل فعل إليك معروف ولا تستطيع أن تجازئه بمثل هذا المعروف، لأن الرجل مثلا ساعدك في شيء من الدنيا وأنت لا تملك بمثل ما يملك، فماذا تصنع؟ قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، حتى تروا يعني تعلموا، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبعض العلماء يضبط هذه اللفظة حتى تروا أو تروا، يعني حتى تظنوا، إما حتى تروا تعلموا أو حتى تروا أو تظنوا أنكم قد كافأتموه، يعني على مقدار فعله، على حسب هذا الفعل الذي فعله لك، ما هو؟ تدعو له قدر استطاعتك، قدر استطاعتك تدعو له حتى تظن أنك كافأته في أي معروف، سواء كان معروف هذا ديني أو دنيوي. الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو للشافعي، يقول لابن الشافعي: ستة أدعو لهم في السحر ومنهم الشافعي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما تركت الدعاء للشافعي منذ 30 سنة. يدعو للشافعي 30 سنة، لماذا؟ لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمه الله. فهنا الإنسان يدعو بما تيسر لمن أحسن إليه في أمر دون دنيوي أو أمر ديني. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة.
المكافأة على الصنيعة ليس معنى هذا أنه موظف يحسن لك فتريد أن تكافئه فتعطيه هدية، لا، هذا غير جائز، هذا من الرشوة. طيب ماذا أصنع له؟ أدعو له، هذا مكافأة، لكن ما تعطيه. أي موظف يعمل عمل هو من واجبه في وظيفته لا يجوز لك مكافأته أبدا، لأن هذا من الرشوة، ولأن هذا يفسده، هذا يفسده. لو كل واحد جاء وكافأ على عمله يصير الرجل ما يعمل عمل إلا وينتظر المكافأة. لذلك حتى العلماء قالوا أن حتى المدرس، الطالب ما يهدي لمدرس أي شيء، والمدرس لا يهدي لمسؤوله، المدرسين بيهدون للمسؤول هدية لأن أحسن معاملتهم في السنة، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا واجبه أن يحسن إليهم وأن يقوم بواجبه الشرعي عليهم، والمروءة تدفع لمثل هذا الأمر. وكذلك المدرس واجبك الذي تأخذ عليه راتب أنت والناظر وغيرهم، هذا أنك تحسن التعليم وتجتهد في ذلك، إن اجتهدت أكثر مما يجتهد غيرك فأجرك على الله عز وجل، لعل الله يطرح بركة في أحد هؤلاء الطلاب فينتفع به الناس بتعليمك له. لكن لا تنتظر الثواب من أحد، لا تنتظر الثواب من أحد، إنما المراد الصنيعة يعني فيما هو مندوب ليس واجبه أو وظيفته. إنسان والله خرج وجد كانت سيارتك معطلة فساعدك في هذا، ونحو هذه الأمور. نعم.
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه،
فإذا قدر على شيء آخر ما في حرج. ولذلك من السنة أنك تقبل الهدية، هذا معروف ولا مو معروف؟ وماذا تصنع السنة؟ تهدي. أنه كان يقبل هدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، فهذا من رد المعروف بمثله ومكافأة عليه. نعم.
السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
هذا الباب خطاب للسائل لاحترام أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا، أنه لا ينبغي لك أن تمتهن أسماء الله وصفاته بأن تسأل الحقير من الأمور، وأن لا تسأل شيء من مطالب الدنيوية. لذلك يقول العلماء: من الأدب مع الله عز وجل أن لا يذكر عند الحقير من الأمور. كيف الحقير من الأمور؟ واحد يدعي يقول: يا الله، يا رب الكلاب ورب الخنازير، هل هذا جائز؟ ها؟ غير جائز. طيب هو مو رب الكلاب؟ مو اللي خلق الكلاب؟ هو خلق الكلاب، لكن ما تذكر الحقير من الأمور. تذكر العظيم من الأمور، زين ما تذكر الحقير، تذكر العظيم، لأن هذا من التأدب مع الله عز وجل، التأدب مع الله عز وجل. وهذا حتى في البشر، البشر ما تذكره والله تقول أنت جاء الله خير، هذا من خدمات التي قدمها للمنطقة أنه شال القمامة الموجودة عند باب بيتنا، هل هذا يعتبر إهانة له ولا مدح؟ هذا يعتبر إهانة، وإن كان فعله يرجو ثواب الله مثل وجد شجرة وأزالها من الطريق، لكن هذا ما يمدح به، هذا ما يمدح به ولا يذكر به في مناقبه. فلله المثل الأعلى، ما تذكر الله عند الحقير من الأمور، يقول يا رب الكلاب يا رب كذا وكذا، لا، وإنما تذكر رب السماوات والأرض، لأن هذا أمر عظيم، ما يعني أمر بهر الناس جميعا، بهر الناس جميعا. ومن هذا أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما تسأل بوجه الله الحقير من الأمور، أسأل الله من يسألك بوجهك أن ترزقني مثلا كذا شيء تافه، لا، هذا ما ينبغي، بل من تعظيم الله وتحقيق التوحيد وإجلال الرب جل وعلا أن الله لا تسأله لا تسأل الله أو تسأل أحد من الناس بوجه الله إلا في شيء عظيم جليل. وذاك مثلا حتى الناس ما تسألهم، يقول أسألك بالله تعطيني منديل، هل هذا يعني يصلح؟ ما يصلح، خذ المنديل ولا قل أعطيني المنديل، هذا شيء تافه، بخلاف لو سألته بالله شيء عظيم عندك، واضح؟ فالمراد أن من تعظيم الله وتوقير الله ألا تسأله في الحقير من الأمور. قال وعن جابر
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود.
وبعض العلم يقول أن المراد هنا في ذكر الجنة إنما هو للتنبيه للأمور العظام لا للتخصيص، يعني لا يسأل بوجهه جل وعلا في الأمور الدنيئة، لو سئل بوجهه في الأمور العظيمة جاز، فيعظم العبد ربه أن يسأله يسأل بوجهه أمورا تافهة، أو يسأل الله عز وجل بالأمور التافهة، يسأله في أمور يعني يسأله أمورا تافهة، هذا لا ينبغي، إنما يعظم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب،
وغاية المطالب هي الجنة.
الثانية إثبات صفة الوجه،
وصفة الوجه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في اللو.
من كمال التوحيد التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ولقضاء الله عز وجل وقدره، هذا من كمال التوحيد. واللو هنا المراد بها فيما يعترض به على قدر الله عز وجل، فهذا لا يجوز، هذا ينافي كمال التوحيد، أن تعترض على أمر الله وقضائه وقدره فتقول لو أني فعلت كذا لما كان كذا، هذا لا يجوز. والدليل سيذكره المؤلف رحمه الله في الآيات والحديث. لكن ينبغي أن نعلم مسألة مهمة، ألا وهي أن لو تستعمل في ستة أمور، تستعمل في ستة أمور، اكتبها عن يمين الصفحة، يمين الصفحة الفاضية اكتبها عنها. ايه ايوه اللو جاءت في القرآن على عدة وجوه وفي السنة، فتستعمل لو على ستة وجوه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، فهذا محرم، لو أطاعونا ما قتلوا، فهنا استعمال لو هنا حرام، أن تستعمل في الاعتراض على الشرع فهذا محرم. الحالة الثانية أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا أيضا محرم. الثالث أن تستعمل للندم والتحسر، فهذا أيضا محرم. ومنه حديث الباب لا تقولوا إني فعلت كذا لكان كذا، هذا للندم والتحسر. الحالة الرابعة في استعمال لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، فهذا أيضا محرم، أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، لو شاء الله ما أشركنا هذا محرم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا أيضا محرم. تستعمل في ماذا؟ تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية. الحالة الخامسة أن تستعمل في التمني، أن تستعمل في التمني، وهذا بحسب المتمنى، إن تمنى خيرا أجر عليه وكانت مباحة وجائزة. مثلا يعني يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. رجل أعطي علمك ما أعطي مال، يقول: لو أنا عندي مال مثل مال فلان لعملت بعمله أن يتصدق في سبيل الله، فهما بنيته سواء، مع أنه ما عنده مال لكن تمنى الخير فآجره الله عز وجل على هذا الأمر. الحالة السادسة أن تستعمل في الخبر المحض. قلنا الحالة الخامسة بحسب المتمنى. فلو تمنى أنه يقول: لو عندي مال سافرت إلى البلاد الفلانية وفعل الحرام وكذا وكذا، هذا نسأل الله السلامة لو هنا محرمة. الحالة السادسة أن تستعمل في الخبر المحض، فهذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا جائز، خبر محض. ولا أحللت معكم، ما سقت الهدي وأحللت معكم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فنستخدم لو، أو تقول: لو أنك حضرت الدرس لاستفدت. هذا خبر محض، فهنا جائز. فهنا قلنا أن لو تستعمل في ستة أمور: الأمر الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع فهذا محرم، والدليل قول الله جل وعلا: لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول المنافقين والكفار، قول المنافقين. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا محرم. الحالة الثالثة أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا أيضا محرم لحديث الباب: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. الخامس أن تستعمل للتمني، تستعمل في التمني، وهذا بحسب المتمنى، فإن تمنى خيرا أجير عليه لقول عليه الصلاة والسلام: فهو صادق النية، قال: فهو بنيتهما فأجرهما سواء. الحالة السادسة أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
فهنا هذه الآية: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، في غزوة أحد لما اعترض المنافقون فقالوا، يعني استخدموها هنا، فقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهنا اعترضوا على ماذا؟ اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله عز وجل، كما في الآية الأخرى فقالوا:
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
هذا فيه اعتراض على ماذا؟ على الشرع، اعترضوا على شرع الله عز وجل، ولا تخرجوا للجهاد حتى لا تقتلوا، فهذا من اللو المنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وهذا الحديث حديث عظيم جليل. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمور دينك ودنياك. دائما احرص على ما ينفعك، الشيء اللي ينفعك احرص عليه، لا تحرص على رضا غيرك، احرص على الشيء الذي تنتفع به في أمر الدين وأمر الدنيا، لأن أمور الدنيا تستعين بها على صيانة دينك، حتى في الأمر المباح من تجارة أو مال أو وظيفة أنت تستعين بها على صيانة دينك، فتستعمل هذه الأمور المباحة والأعمال المباحة في حفظ دينك أو عدم الوقوع في الحرام. قال: احرص على ما ينفعك، وهذه قاعدة في الحياة، واستعن بالله، لأنه لولا إعانة الله عز وجل لما فعلت شيئا، ولذلك نقرأ في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ولا تعجزن، يعني لا تفرط في طلب ذلك ولا تتعاجز عنه، متكلا على مثلا المقدور، يقول: الله هذا الله ما قدره لي، فيجلس. لا، ابذل السبب، لا تعجز وابذل السبب واجتهد في ذلك، وإذا قدر الله لك هذا الأمر يأتيك وإلا صرفه عنك، لأنك إذا عجزت نسبته إلى التقصير وذمك الناس وقالوا هذا رجل عاجز لا يعمل ولا يفعل شيء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأكره الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. يعني رجل جالس، إيش عندك؟ قال: الله ما عندي شيء. طيب رح أطلب رزق؟ يقول: لا الحمد لله عندي كفايتي. أطلب علم؟ يقول: لا ما أحتاج أني أطلب العلم. يعني له مشتغل في دنياه يغني نفسه ويكفها عن سؤال الناس، وله مشتغل في علم ينتفع به ويرفع الله به درجته. فهذا يقول عمر: هذا أبغضه، لأنه لا يعمل لا في هذه ولا في هذا. قال: وإن أصابك شيء، قدر الله عز وجل لك أمر من الأمور فأصابك هذا الأمر، فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا، فهذا محرم. إنه يأتي فيقول: أنا لو ما خرجت ما حصل لي كذا، لو اليوم جلست كان أفضل، لو أني ما رأيت فلان ما حصل كذا وكذا، وهكذا يقول. هذا على سبيل التندم والتحسر، وهذا غير جائز. لماذا؟ لأن ما قدره الله عز وجل يأتيك أيا كان أمرك، سواء خرجت من بيتك أو جلست في بيتك، المقدر يأتيك. كما يعني ذكر في بعض أخبار بني إسرائيل أن رجلا كان عند سليمان، ويعني ذهب رجل، استأذنه رجل فقال: رجل يريد أن أذهب إلى الهند أو مكان بعيد، وكان ملك الملائكة جالس عنده، فأذن له سليمان وسخر الله عز وجل له من يذهب به. فضحك الملك فقال: ما يضحكك؟ قال: عجبت أن الله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في المكان الفلاني، فقلت: كيف أقبض روحه جالس عند سليمان؟ وما سبحان الله علم هذا الرجل أنه سيساق إلى الموت بطلبه، أن يريد أن أذهب إلى المكان الفلاني وأموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا ينجي حذر من قدر، أنت تبذل الأسباب وما قدره الله يأتيك يأتيك. فلذلك التندم والتحسر لا يزيدك إلا هم وغم، لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كذا، هذا ما ينفع. وقد تقدم الكلام على باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو في هذا الباب تقدم الكلام على أن لو هنا من باب التحسر أنها محرمة، أنها محرمة. نعم، ولكن قل ماذا تقول؟ تقول: قدر الله ما شاء فعل. حصل لك الأمر الذي تكره، تقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر كتبه الله علي وانتهى الأمر، انتهى الأمر. كما حصل في قصة موسى وآدم، لما حج آدم موسى فقال: يا موسى تلومني على أمر قدره الله علي؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى، لأن هذا أمر مقدر ولن أهرب من قدر الله وقضائه. قال نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل مسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص.
الكلام الحسن ما هو؟
قدر الله ما شاء،
قدر الله ما شاء.
نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
هذان أمران مهمان، الحرص والاستعانة. الحرص تبذل السبب وتستعين بالله عز وجل أن الله ييسر لك هذه الأمور. من اللطائف أن شيخ الإسلام تيمية كان يقول: كانت إذا أشكلت علي مسألة أكثر من الدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يقول: أني أستغفر أكثر من الاستغفار حتى يعني تحل المسألة، لأنك تستعين بالله عز وجل، تستعين بالله أن الله سبحانه وتعالى يفهمك. أحيانا قد تشكل عليك مسألة أنت عرفتها سابقا، وبعد سنوات تشكل عليك تنساها ما تفهمها. أكثر من الدعاء والاستعانة بالله والالتجاء إليه أن الله سبحانه وتعالى يعني يبين لك هذا الأمر. نعم.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
نعم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء مباشرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.